الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: المشترك بين الصحيح والحسن والضعيف. هذه التعريفات وهذه الأقسام يشترك فيها الصحيح والحسن والضعيف، ويمكن أن يكون مندرجا تحتها حديث صحيح أو حديث حسن أو حديث ضعيف. أولها المرفوع، يقول أهل العلم أن الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هو المضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، سواء اتصل سنده أم لا. فالحديث إذا كان فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سافر رسول الله، ما ذكر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أو ما أضيف إليه من قول أو فعل، هذا يسمى عند أهل العلم حديث مرفوع، سواء كان حديثا صحيحا أو حسنا أو ضعيف. فيمكن أن يكون ما أضيف إليه لا يثبت سنده، أو يكون متصل السند أو منقطع أو غير ذلك.
قال: ويتصل ويسمى الموصول وهو اتصل سنده بتمام كل واحد من قواله فقومه، سواء نقي الى النبي صلى الله عليه وسلم او كان موقوفا على غيره.
ثانيا الحديث المتصل، الحديث المتصل كما ذكرنا في تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل اسناده من مبدئه الى منتهاه، ويسمى ايضا بالحديث الموصول، يسمى بالحديث الموصول، فهو ما اتصل سنده بسماع كل واحد من رواته ممن فوقه، ان يكون الرواة كل منهم سمع ممن روى عنه، سواء كان هذا الحديث المتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على الصحابة أو على غيرهم. لكن في حال الإطلاق أن المحدثين لا يطلقون الحديث المتصل إلا على الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا كانوا يقصدون أنه متصل إلى الصحابي فيقولون هذا حديث متصل إلى الصحابي، أو هذا حديث متصل إلى التابعي. وإلا في العادة أن في حال الإطلاق لا يطلقون الاتصال إلا على الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال
ثالثا
المحدث، وهو كل حديث اتصل سنده إلى منتهى. قال الحاكم وغيره: لا يستعمل إلا في المرفوع المتصل. وقال ابن عبد الله: هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو لا.
ثالثا الحديث المسند، الحديث المسند قال هو كل حديث اتصل سنده إلى منتهى، يعني كالحديث الموصول، كأنه يعرف الحديث الموصول أن حديث المسند هو الحديث الذي اتصل سنده إلى منتهى، وهذا الذي اختاره الخطيب البغدادي في تعريف الحديث المسند. لكن هناك تعريفان آخران، الأول للحاكم، فالحاكم عنده الحديث المسند هو ما اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي اختاره الحافظ ابن حجر في نزهة النظر، أن المسند هو ما اتصل سنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث قول ابن عبد البر أنه كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد، سواء كان متصلا أو منقطعا، فإنه يقال عنه حديث مسند. الحديث المسند عند ابن عبد البر هو الحديث الذي له إسناد، أما الحديث الذي ليس له إسناد هو الذي يعرف عند أهل العلم أو عند أهل الحديث بأنه حديث لا أصل له، لا أصل له مسندا. وهذا أيضا تعريف قريب، وهو لعله أقرب التعاريف إلى الصواب، أنه الحديث الذي له إسناد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام سواء كان منقطعا أو متصلا. نعم.
قال والمعنى هو كل إسناد فيه فلان عن فلان شروطه له شرطان، قال ألا يكون المعنى مدلسا، والثاني حصول لقاء بين من أضيف في العلامة إليه بعضهم عن بعض.
الرابع من الأحاديث التي يدخل فيها الحديث الصحيح والحسن والضعيف الحديث المعنعن، والحديث المعنعن هو المروي بصيغة التحمل عن، أن يقول عن شيخه عن فلان، هذا يسمى بالحديث المعنعن. واشترط العلماء لقبوله شرطان، الشرط الأول أن لا يكون المعنعن مدلسا، لأن المدلس إذا قال عن يحتمل أنه سمع هذا الحديث عمن لقيه، ويحتمل أن يكون لم يسمعه، ولذلك قالوا لا يقبل حديث المدلس إذا قال عن إلا إذا صر السماع، إلا إذا صرح بالسماع بأن يقول أخبرني أو حدثني أو أنبأني. هذا الشرط الأول لقبول الحديث المعنعن، هو أن لا يكون الراوي مدلس بريء من التدليس. الشرط الثاني أنه يكون قد حصل اللقاء بين من أضيفت إليهم العنعنة، يعني الراوي إذا قال عن فلان يشترط أنه ثبتت لقياه له ولو مرة واحدة حتى تقبل عنعنته. وذكر غير واحد أن عامة أهل الحديث على قبول الحديث المعنعن بالشرطين المذكورين، عامة أهل الحديث أنهم يقبلون الحديث ولو كان معنعنا بشرط البراءة من التدليس، والشرط الثاني إمكانية اللقاء أو حصول اللقاء ولو مرة واحدة.
قال المعنع هو ما يقال بالحديث حدثنا فلان أن فلان حدث، مثل حديث مالك عن الجهاد أن زيد بن سيد قال كذا، بعض أهل العلم اشترط للمعنع شروط المعنع، وبعضهم صرف فقال إن أنت محمولة على أفعال الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من طريق آخر أو ما يدل على أنه شاهده أو سمعه.
الحديث المؤنأن هو الحديث المروي بصيغة أن فلان قال، هذا سماه أهل الحديث بالحديث المؤنأن. بعض أهل المصطلح فرق بين الحديث المعنعن المروي بصيغة عن وبين الحديث المروي بصيغة أن، وحكى ابن عبد البر عن جمهور أهل الحديث أن عن وأن سواء، هذا هو الصحيح أنه لا فرق بين عن وأن، أنه يشترط لقبول الحديث المؤنن ما يشترط في الحديث المعنعن، فهذا هو الراجح. ومنهم من فرط فقال إن أن محمولة على الانقطاع، أن عن أقوى من أن، فحتى يتبين السماع في ذلك الخبر، حتى يتبين السماع في ذلك الخبر من طريق آخر أو ما يدل على أنه شاهده أو سمع. الذي فر من الذين فرقوا بين المعنن والمؤنن الإمام أحمد رحمه الله، ففرق بينهما كما نقل عنه. نعم.
قال ثالثا المعلق، وهو ما حدث من اول اسناد الرواه تاثر على التوالي ويعد الحديث لمن فوقه.
سادسا الحديث المعلق، وعلق الشيء بالشيء ربطه به، وسمي الحديث المعلق معلقا لانه متصل بالجهه العليا فقط، وانقطاعه من الجهة الدنيا. وتعريفه عند أهل العلم ما حذف من أول إسناده راو فأكثر. أين أول الإسناد؟ أول الإسناد من جهة المحدث أو من جهة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول الإسناد من جهة المحدث، فالمحدث إذا روى عمن لم يلقه ورواه على وجه التعليق، قال فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمي عند أهل العلم حديثا معلقا. وهذا نوع من أنواع الاختصار، يعني لماذا يفعل المحدث هذا؟ والمعلقات في البخاري كثيرة، من أسباب التعليق الاختصار. فالبخاري رحمه الله تعالى قد يعلق الحديث لأنه قد رواه في أبواب سابقة بإسناد، فيشير إليه إشارة فيقول وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيرويه معلقا. ومن أسباب التعليق عند البخاري أن يكون الحديث ليس على شرط، أن يكون الحديث ليس على شرط البخاري، ولذلك لا يخرجه في الصحيح وإنما يشير إليه إشارة. وتارة يكون التعليق بصيغة التمريض لأن البخاري يشير إلى أن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتارة المعلق يحذف جميع السند ويبقي الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يحذف جميع السند بما فيهم الصحابي ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في الحديث المعلق أنه ضعيف لأن هناك جهالة بالراوي المحذوف الذي بين المحدث وبين أول الإسناد، فهو حدث من أول إسناده راو فأكثر فحصل فيه انقطاع، فلا بد أن نعرف المحذوف حتى نحكم على صحة السند.
قال تابعا الفرق يكتب إلى قسمين، فرق مطلق وفرق تحديد. قال الفرق المطلق هو ما تفرد به راوي واحد عن جميع الرواة كتفرد الصحابي بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تفرد التابع عن الصحابي، أو تفرد تابع التابع عن التابع. إذا تفرد العدل الواثق بالحديث فحديثه صحيح، وإذا تفرد حديث الضبط فحسن، وإذا تفرد الضعيف فحديثه ضعيف. وهناك تفرد ومخالفة، فإذا تفرد راوي وخالف غيره فيما رواه فله ثلاثة حالات: إذا كان المتفرد والمخالف له عدلين ضابطين، ولا يمكن تفريط أحدهما على الآخر بأي وجه من وجوه الترجيح فالحديث مضطرب، وإذا كان المتفرد ثقة وخالف من هو أوثق منه فالحديث شاذ، وإذا كان المتفرد ضعيفا وخالف ثقات فالحديث منكر.
الحديث الفرد هو من الأحاديث التي يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون حسنا أو ضعيفا. والفرد ينقسم إلى قسمين: الفرد من التفرد وهو التوحد، أنه يتفرد بهذا الحديث ولا يشاركه فيه غيره، وهناك تفرد مطلق وهناك تفرد نسبي. أما الفرد المطلق فهو ما تفرد به راو واحد عن جميع الرواة، أن هذا الحديث تفرد به رجل رواه عن جماعة من أهل الحديث أو من الرواة ولم يشاركه في الرواية عنهم أحد، فهذا حديث فرد تفرد به هذا الراوي. ويمكن أن يكون التفرد من جهة الصحابي أنه جاء من طريقه وحده، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات رواه عمر بن الخطاب ولم يشارك فيه أحد، ما في أحد من الصحابة روى هذا الحديث إلا عمر رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه تفرد برواية هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يتفرد التابعي عن الصحابي، التابعي الذي يروي الحديث عن الصحابي يتفرد برواية هذا الحديث، أو يتفرد تابع التابعي أو ما دونه. التفرد لا يعني ضعف الحديث، فالراوي ثقة العدل الضابط لا يضره أن يتفرد بالحديث ما دام ثقة في نفسه عدلا ضابطا فروايته صحيحة ولو انفرد بهذا الحديث. كذلك الذي هو أقل منه ضبطا، الأصل أنه إذا تفرد تكون روايته صحيحة أو حسنة، لكن الضعيف إذا تفرد فروايته تكون مردودة، بل إذا تفرد الضعيف برواية الحديث دل على ضعفه يقينا، لأنه لو كان صحيحا لشاركه فيه غيره من أهل العدالة والضبط. التفرد والمخالفة أنواع، هناك تفرد ومخالفة. أحيانا بعض الرواة يتفردون برواية حديث ويخالف بعضهم بعضا، إذا كان المتفرد والمخالف له عدلين ضابطين، هذا عدل ضابط وهذا عدل ضابط، تفرد أحدهما وتخالف ولم يمكن الترجيح بينهما، ففي هذه الحالة يتوقف الحديث ويكون الحديث من قبيل المضطرب، لأننا لم نستطع أن نرجح إحدى الروايتين على الأخرى، وهذا نادر، هذا نادر في الروايات والأحاديث. فالأعم الأغلب أنه يمكن الترجيح والتقديم والتأخير. ثانيا، إذا كان المتفرد ثقة ولكنه خالف من هو أوثق منه، خالف من هو أوثق منه، فعندئذ يقال حديثك شاذ، لأن الحديث الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، إما عددا وإما نوعا، يعني يمكن يكون هو راوي ثقة ولكنه خالف ثلاثة من الثقات، فروايتهم تقدم عليه ويقال له روايتك شاذة، تفرد بها وروايته شاذة. القسم الثالث، إذا تفرد الضعيف وخالف الثقة فإن روايته يقال لها منكرة، لأنه ضعيف خالف ثقة أو خالف الثقات.
الثاني الفرد النسبي، وهو ما فرد بتفرده بالنسبة لسنة معينة وهو على أنواع، ما قيل ببلد معين كقوله تفرد به أهل مكة أو أهل المدينة أو أهل الشام أو أهل مصر أو أهل العراق، وما قيل بثقة كقوله لم يروي الحديث كذا ثقة إلا فلان.
الفرد النسبي وهو النوع الثاني من أنواع الفرد، قلنا فرد مطلق وهناك فرد نسبي يعني نوعا ما فيه تفرد ولكنه ليس على الإطلاق. وهو أنواع، منه ما قيد ببلد معين، كان يقال هذا الحديث تفرد به أهل مكة ما رواه غيره، أو هذا الحديث تفرد به أهل المدينة، أو هذا الحديث تفرد به أهل الشام فرج الله عنهم، أو أهل مصر أو أهل العراق. هذا تفرد نسبي. ومن أنواع التفرد النسبي تفرد الراوي برواية حديث من الأحاديث التي اشترك فيها جماعة من الرواة، حديث مروي من عدة طرق ولكن لم يرويه ثقة إلا فلان، فهو وإن كان متعدد الطرق لكن كل الذين رووه ليسوا بثقات، الوحيد بينهم هو هذا، فيقال لم يرويه ثقة إلا فلان. هذا تفرد، وإن كان في الحقيقة هو ما تفرد بالرواية لأنه قد شاركه غيره من الرواة الضعفاء، لكن لم يروي ثقة هذا الحديث إلا هو، فيقال تفرد بروايته أو لم يروه من الثقات إلا فلان. نعم.
قال تعالى الغريب اسمان، غريب مطلق وغريب نسبي. فالغريب هو أن المختلف أو البعيد عن وطنه وذويه، واصطلاحا هو ما فرد بروايته لراوي واحد. قال والغريب المطلق ومن فرد بروايته لراوي واحد في أصل السنة وهو الصحابي، كحديث سمى الأعمال بالنيات، تفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يستشر الانفراد عنه إلى آخر السنة، وقد يروي عن ذلك مختلفا وكثيرا. قال والغريب النسبي هو ما كانت الغرابة في أثناء السنة، كأن يرويه أكثر من راو في أصل السنة ثم ينفرد بروايته راو معدل عن أولئك الرواة، كحديث مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه الفضة، تفرد به مالك عن الزهري. قال سببه تسبيحا.
نعم. الحديث الغريب وهو النوع الثامن من أنواع الحديث المشترك بين الصحيح والحسن والضعيف، الحديث الغريب. والحديث الغريب يشترك عند بعض المحدثين مع الحديث الفرد، وأكثر ما يطلقون الحديث الفرد على الحديث الفرد المطلق، على الحديث الفرد المطلق، وأكثر ما يطلقون الغريب على الفرد النسبي. الفرد النسبي. الغريب قسمان أيضا في مشابهة للفرد، غريب مطلق وغريب نسبي، يعني نوعا ما ليس غريبا على الإطلاق. أما الغريب المطلق فهو من فرد بروايته راو واحد في أصل السند وهو الصحابي، وهو المثال الذي ذكرناه قبل قليل، حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث غريب في أصله، لم يرويه من الصحابة إلا عمر، ولهذا قال أهل العلم هذا حديث غريب مطلق، وإن كان يعني قد استمرت فيه الغرابة إلى ما بعد تقريبا الراوي الثالث ثم اشتهر بعد، فالانفراد والغرابة قد تستمر، يعني قد حديث عمر رضي الله عنه لم يروه عنه إلا علقمة ابن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، فواحد عن واحد عن واحد عن واحد، لكن بعد يحيى بن سعيد الأنصاري اشتهر. فهذا حديث غريب في أصله فهو مطلق. الغريب النسبي ما كانت الغرابة في أثناء السند، كان يرويه اثنان من الصحابة أو ثلاثة، يرويه عنهم اثنان أو ثلاثة، ثم يروي عن الاثنين أو الثلاثة واحد، فتكون الغرابة في أثناء السند. هذا هو الغريب النسبي، كحديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، مغفر الخوذة التي يلبسها المحارب. طيب ما استفدنا من هذا الحديث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة يوم الفتح ليس محرما، لأنه لو كان محرما ما وضع على رأسه المغفر، فدخلها صلى الله عليه وسلم فاتحا غازيا. هذا معنى الحديث. الحديث هذا تفرد به مالك عن الزهري، لم يرويه عن الزهري إلا مالك، ثم عن مالك اشتهر أو انتشر، فهو غريب نسبي. نعم.
قال سبب التسمية هو أن التفرد وقع في النسبة إلى شخص معين. قال غريب نسبيا معين تفرد ثقة برواية الحديث كقوله لم يروي ثقة إلا فلان، والثاني تفرد راو معين عن راو معين كقوله تفرد به فلان عن فلان ولو روي من وجوه أخرى عن غيره. الثالث تفرد أهل بلد أو قرى كقوله تفرد به أهل مكة أو أهل الشام أو أهل مصر أو أهل العراق. والرابع تفرد أهل بلد أو قرى عن أهل بلد أو قرى آخر كقوله تفرد به أهل البصرة عن أهل المدينة أو تفرد به أهل الشام عن أهل الحجاز. قد تكون الغرابة نسبية للمتن والسند، كأن يتفرد برواية متن في راو واحد، وقد تكون الغرابة للسند كحديث روى منه جماعة من الصحابة انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر.
الغريب النسبي أنواع، وهو مقارب للفرد النسبي في التسمية. فالغريب النسبي النوع الأول أن يقال لم يروه ثقة إلا فلان، أن يتفرد ثقة برواية الحديث عن بقية الرواة، هذا تفرد أو غرابة نسبية. الثاني أن يتفرد راو معين عن راو معين فيقال تفرد به فلان عن فلان، تفرد به فلان عن فلان ولو روي هذا الحديث من وجوه أخرى عن غيره، لكن هذا الراوي تفرد بروايته لهذا الحديث عن فلان. الثالث تفرد أهل بلد، كما قلنا قبل قليل لم هذا حديث تفرد به أهل مكة، تفرد به أهل الشام، هذا نوع من أنواع الغرابة النسبية لأنها ليست على الإطلاق. الثالث أو الرابع تفرد أهل بلد بالرواية عن أهل بلد معين، كي كان يقال تفرد به أهل البصرة عن أهل المدينة أو تفرد به أهل الشام عن أهل الحجاز، هذه غرابة نسبية. والغرابة قد تكون في السند والمتن، يعني يتفرد ويمتلئ برواية هذا الحديث ومتن هذا الحديث، يكون حتى المتن غريب لم يروى من وجوه أخرى، هذه غرابة في السند والمتن. وقد تكون الغرابة في السند فقط، وإلا فالحديث يروى من وجه آخر عن صحابي آخر أو عن راوي آخر. بقي أن نقول إن بعض أهل العلم قد يطلق لفظ الغرابة على الحديث تضعيفا له، كالحافظ الذهبي والحافظ ابن كثير رحمهم الله تعالى، فكثيرا ما يعل الحديث ويقول هذا حديث غريب، ويريد بذلك أنه حديث غير صحيح، أنه حديث لم يعرف عند أهل العلم أو عند أهل الحديث فيصفه بالغرابة كأنه يشير إلى ضعفه ونكارته. كثيرا ما يفعل هذا الحافظ ابن كثير في تفسيره. للأسف الشديد بعض المختصرين لتفسير ابن كثير جاء إلى الأحاديث التي وصفها الحافظ ابن كثير بالغرابة فحذف وصف الحافظ وأبقى الحديث، مع أن وصف الحديث بالغرابة يقتضي أن الحافظ ابن كثير نبه القارئ إلى ضعف الحديث، لكن هذا بسبب الجهل بهذا العلم. مثال من فرد به أهل بلد ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، قال الحاكم: هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر ولم يشاركهم فيها أحد. نعم، الأمثلة موجودة، من أحب الرجوع إليها فليرجع. نعم.
قال تأتي عن المشهور لغة مأخوذ من الشهرة وهي الظهور والورود، وتسمي بذلك لظهوره واصطلاحا وما وراءه ثلاثة تأثر في كل طبقة ولم يبلغ حد التوافق، وهو أنواع: مشهور على ألسنة الناس، ومشهور بين أهل الحديث، ومشهور عند المحدثين والعلماء والعامة، ومشهور بين الفقهاء، ومشهور بين الأصوليين، ومشهور عند النحاة، ومشهور بين العامة.
تاسعا من الأوصاف للحديث المشترك بين الصحيح والحسن والضعيف الحديث المشهور، وقد مر معنا شيء من تعريفه عند الكلام على الحديث العزيز والحديث الفرد. فالحديث المشهور مأخوذ من الشهرة وهو الظهور والاشتهار والانتشار، واصطلاحا ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقاته، في كل طبقة من طبقات الحديث أن يرويه ثلاثة فأكثر ولا يبلغ حد التواتر. التواتر هو أن يرويه جماعة تحيل العادة تواطؤهم إيش؟ على الكذب. لكن الحديث المشهور لم يبلغ حد التواتر. والحديث المشهور أنواع بحسب من أطلقه. هناك حديث مشهور عند العامة، عند عامة الناس، يشتهر على الألسنة، على ألسنة جميع الناس باختلاف طبقاتهم وعلمهم ودراستهم، كحديث الأعمال بالنية. هذا حديث مشهور على ألسنة الناس، وكحديث العجلة من الشيطان، هذا منتشر على الألسن وهو حديث حسن أو صحيح. وحديث اختلاف أمتي رحمة، هذا حديث مشتهر ولكنه حديث ضعيف لا يثبت. هناك أحاديث تشتهر بين أهل الحديث، مثالها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا في الصلاة يدعو على قبائل من العرب رعل وذكوان كما في الصحيحين، حديث مشهور عند المحدثين والعلماء والعامة، مثل حديث المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. مثال الحديث المشهور عند الفقهاء، مثال على الحديث المشهور عند الفقهاء: أبغض الحلال عند الله الطلاق، وهذا حديث رواه أبو داود والحاكم وصححه وافقه الذهبي وهو كما قال. أما مثال المشهور عند الأصوليين أصحاب أصول الفقه فهو حديث رفع القلم عن ثلاثة، والأصح وضع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وكلمة مشهور عند العامة لعلها سبق قلم من الشيخ لأنها تكرار للحديث المشهور على ألسنة الناس.
قال عشرة لغة مأخوذ من عز يعز أي قل ونبر، أو من عز يعز قوي واشتد، سمي بذلك إما لكرمه وإما لقوته لنجيئه من الطريق الآخر. واصطلاحا هو الحديث الذي لا يزيد رواته اثنين عن اثنين عن اثنين في جميع طبقات السند، وإن وجد في بعض طبقات السند أكثر من اثنين فلا يكن كونه عزيزا لأن العبرة بالاثنين.
عاشرا الحديث العزيز. والحديث العزيز لغة إما مأخوذ من عز يعز يعني ندر، يقال هذا شيء عزيز يعني نادر، وإما أن يكون مأخوذا من عز يعز بالضم يعني قوي واشتد. والحديث كما تعلمون يقوى بمجيئه من أكثر من طريق. وفي الاصطلاح الحديث العزيز هو ما رواه اثنان عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عنهم اثنان يرويه عنهما اثنان وهكذا إلى آخر الحديث أو في جميع طبقات السند. وإذا وجد في أحد طبقات السند أكثر من راويين لا يخرجه عن كونه عزيزا لأن العبرة في الاثنين، فما زاد لا يخرجه عن كونه عزيزا. مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا حديث عزيز رواه أنس وأبو هريرة اثنان، رواه عن أنس اثنان قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. هذا حديث عزيز لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
قال الحادي عشر: المستفيض مأخوذ من الاستفاضة وهي الانتشار كقوله ساق الماء إلى البشر. واصطلاحا فقد اختلف فيه فمنهم من قال بأن المستفيض ما لزم حالة واحدة في ابتدائه إلى انتهائه برواية ثلاثة عن ثلاثة، ومن عكس فقال: المشهور ما لزم حالة واحدة. والله أعلم.
الحادي عشر الحديث المستفيض والاستفاضة هي الانتشار، فاض الماء يعني انتشر. والحديث المستفيض اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال إن المستفيض هو المشهور، المستفيض هو المشهور فيكون مرادفا للمشهور، يعني المستفيض هو المشهور نفسه. ومنهم من قال إن المستفيض ما لزم حالة واحدة من ابتدائه إلى انتهائه برواية ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة. ومنهم من عكس فقال: لا، المستفيض قد يكون ثلاثة عن أربعة عن خمسة، أما المشهور فهو الذي يكون ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة. نعم.
قال المتابع: الثاني عشر المتابع هو مشاركة كرام كرامية آخر في رواية الحديث عن شيخه أو أو عنه فوقه من المشايخ بلفظه. إن كانت المتابعة عن شيخ الراوي نفسه فهي متابعة تامة، وإن كانت عن فوقه فهي معتبرة.
الحديث المتابع وهو الحديث الثاني عشر، والمتابعة هي المشاركة، مشاركة راو هي مشاركة راو لراو آخر في رواية حديث عن شيخ، أن يشارك راو راويا آخر في الرواية عن شيخ، يعني أن يشترك جميعا في الرواية عن هذا الشيخ أو في الرواية عمن فوقه. إذا كانت المتابعة عن شيخ الراوي نفسه فهي متابعة تامة، وإن كانت المتابعة عن من فوق شيخه فهي متابعة قاصرة. وبالمثال يتضح المقال، مثال ذلك أن يروي حماد بن سلمة حديثا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، يروي حماد بن سلمة حديثا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، فإذا رواه أحد آخر غير حماد عن أيوب فهذه متابعة تامة لحماد، حماد يروي عن أيوب، إذا جاء راو آخر شارك حماد في الرواية عن أيوب يقال شاركه أو تابعه في الرواية عن أيوب. طيب، أما إذا جاء راو آخر غير أيوب فروى الحديث عن ابن سيرين أو روى الحديث غير ابن سيرين عن أبي هريرة فهذه رواية أو هذه متابعة قاصرة. وإذا لم توجد متابعات فماذا يسمى الحديث؟ ثبت. إذا لم توجد متابعة في الرواية لهؤلاء المشايخ بل تفرد به هذا الراوي فإنه يقال عنه حديث فرد أو حديث غريب. نعم.
قال الثالث عشر: الشاهد هو الحديث الذي روى عن الضحابي مشابها لما روي عن الضحابي آخر بالمعنى أو اللفظ. ملاحظة: قد الحكم على الراوي بأنه تفرد عن شيخه في روايته يجب تتبع طرق هذا الحديث وجمعها من مضامينها في كتب المجامع والمتانيث والمعاجم والتوائم والأجزاء، فإن وجد رواية عن شيخه أو سن شيخه فهو متابع ويسمى متابعة، فإن لم يجد عن شيخه أو سن شيخه نظر هل روي هذا الحديث من طريق آخر عن صحابي غيره سواء باللفظ أو بالمعنى، فإن وجد فهو الشاهد. وهذا البحث والتقييم عن المتابع والشاهد يسمى الاعتبار، وهو طريق الموصل إلى معرفة بما الله أعلم.
الشاهد هو الحديث الذي يروى عن صحابي مشابها لما روي عن صحابي آخر، فإذا جاءنا حديث يشهد لرواية صحابي آخر باللفظ أو المعنى يقال له هذا حديث شاهد لحديث فلان، كأنه يشهد له بالصحة أو يقويه، فيقال البحث عن الشواهد والمتابعات لتقوية الحديث. والبحث عن الشواهد ضروري حتى نعرف هل هذا الحديث فرد، هل هذا الحديث غريب انفرد بروايته أحد الرواة، أو أن له شواهد أخرى، له شواهد أخرى تشهد للفظ أو تشهد لمعنى. ويستطيع المحدث أو الباحث أن يبحث عن الشواهد في كتب الحديث، في المسانيد، في المعاجم، في الفوائد، في الأجزاء، فإذا وجد رواية تشهد لهذا الحديث يقال وجدنا شاهدا لهذا الحديث، إما أن يكون شاهدا باللفظ وإما أن يكون شاهدا بالمعنى. البحث عن الشواهد والمتابعات نرى هل تابع هذا الراوي أحد في الرواية عن فلان، هذه متابعة. البحث عن الشواهد، البحث عن المتابعات يسمى عند أهل العلم بالاعتبار. الاعتبار، هل اعتبرت الحديث؟ يعني هل بحثت عن الشواهد والمتابعات؟ فالاعتبار هو الطريق الموصل لمعرفة الشواهد والمتابعة. نعم.
قال الرابع عشر العالي والإسناد العالي وما قل عشر رواته إلى رسول الله عليه وسلم والعلو والقسمان. الأول العلو الكبرى وهو ما قرب رجال سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب قلة عدده بالإضافة إلى سند آخر أكثر منه عددا يروى فيه حديث ذلك أو بنسبة مطلق الأسانيد. ملاحظة: يعد هذا الأمر أفضل الأسانيد وأجلها إذا روي الإسناد الصحيح، وقد فضل جمهور المحدثين الإسناد العالي عن الثقات على الإسناد النازل عن الثقات، ولا قيمة للإسناد العالي إذا روي عن غير ثقة. والثاني العلو الإسمي أو الإضافي، وسمي بالإضافة لإضافته لشيء معين وهو أنواع: القرب من إمام من أئمة الحديث كالأعمش وهشيم ومالك وغيرهم،
هشيم
ومالك وغيرهم، مع فتحة الإسناد إليه وإن كثر العدد بعده إلى رسول صلى الله عليه وسلم. قال: والثاني العلو بالإضافة إلى كتاب معتمد في الصحيحين والسنن الأربعة نحوها، مثل أن يروي راوي حديثا من غير طريق البخاري حديثا أخرجه البخاري، يلتقي بشيخ البخاري أو بشيخ شيخه، بحيث يكون رجال إسناده من هذا الطريق أقل عددا مما لو رواه مع طريق البخاري. والثالث العلو بتفرق وفاة الراوي هو أن يوجد إسنادان متساويان في عدد رواتهما تماما، مثل رواه سمع الحديث من إمام بن حرب عن عامر الشعبي عن علي بن ابي طالب، وراوي سمعه من شعبة الحجاج عن الاعمش عن عبد الله بن ابي اوفى، فالروايه الاولى اعلى نسبيا من الثانيه لتفرق وفاه الثلاثه الاولين على الثلاثه الاخرين. قال: والرابع العلو بالنسبه لتفرق السمع، كشخصين سمعا حديثا عن شيخ واحد، احدهما سمعه منه منذ 60 سنه والاخر سمعه منه منذ 40 سنه، فالاول اعلى سماعا من الثاني. ملاحظه: يتفاوت العالي والنادي صحه وضعفا بالنسبه او سمعا للعالي الواحد.
الرابع عشر من الاحاديث التي تشترك فيها الأوصاف الثلاثة الصحيح والحسن والضعيف الحديث العالي، ويقال هذا حديث إسناده عالي، والمقصود بالإسناد العالي هو ما قل عدد رواته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقل ما وجد من الإسناد العالي هو إثنان، ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك يروي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعلو قسمان: علو مطلق وهو ما قرب رجال سنده من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب قلة عددهم، كما ذكرنا مثلا في روايات الإمام مالك بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، والبخاري بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وكذلك الإمام أحمد. وهذا النوع كان يرغب به علماء الأمة، يرغبون بالإسناد العالي لأنه أقل خطأ وأقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: الإسناد العالي سنة عمن سلف. كانوا يرغبون إذا سمعوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يحاولون الوصول إلى ذلك الشيخ المتقدم حتى يكون الإسناد أقل عددا في الرجال. ينبغي أن ننتبه أنه لا قيمة للإسناد العالي إذا كان عن ضعفاء أو كان عن ضعيف، لا يرغب في الإسناد العالي عن الضعيف إلا من لا علم له بعلم الحديث. العلو قد يكون نسبيا وقد يكون إضافيا. الإضافي علو بالقرب من أحد أئمة الحديث كالأعمش أو مالك، علو بالإضافة إلى الكتب المعتمدة كالصحيحين والسنن الأربعة، علو يعني بتقدم وفاة الراوي وعلو بتقدم السماع، أن يوجد اثنان أحدهما سمع من الشيخ قبل 60 سنة والآخر سمع من الشيخ قبل 40 سنة، فالأول أعلى يعني من جهة تقدم السماع. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.